بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من المقدمة ومن مقدمة المؤلف أيضا مقدمة الناظم. هناك أبيات في مبادئ العلوم، أي أنه يتعرف على 10 أشياء في بداية كل فن. إن مبادئ كل علم 10. اكتبوها. إن مبادئ كل علم 10. الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل علم 10. الحد والموضوع ثم الثمرة. وفضله وواضع كان. مش بعدها وفضله ماذا؟ وفضله ونسبة والواضع. فضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع حاز الشرف. فعلم الرسول سيأتي معنا تعريفه في هذا الباب الذي سنقرأ. الحد بمعنى التعريف، والموضوع تقدم معنا موضوعه الأدلة الإجمالية الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية. ثم الثمرة، ثمرة العلم، تقدم أيضا استنباط الأحكام الشرعية بوجه صحيح، وضبط الاستدلال ومعرفة أسباب الخلاف وضبط وحفظ الشرع والدين من المحالفين. فثمرات كثيرة. وفضل العلم بما يتحقق فيه من فوائد ومن ثمرات، يتبين فضله بكثرة ثمراته. ونسبة، الأخوة متأكدون أن كلمة نسبة يعني مقارنة بالعلوم من العلم أنا علوم الوسائل. والواضع كما تقدم أن الإمام الشافعي أول من ألف فيه تدوينا مستقلا، وأصوله موجود في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. الاسم أصول الفقه. الاستمداد يستمد أدلته من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة. والحكم فيه أيضا تقدم أنه فرض كفاية تعلمه. ثم مسائل الأصول ستأتي في الكتاب. قال الإمام العمريقي رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. قال رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني. الفقه والجزآن مفردان، يعني تركب من لفظتين جزئين، سيأتي إن شاء الله في الشرح، وهو أصول فقه. الأول الأصول أي اللفظ الأول أو الجزء الأول، ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال قوله هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. قوله أصول الفقه لفظا لقبا، أي أصول الفقه أصبح لقبا على هذا العلم. قوله من جزئين قد تركبا، أي إنه يتركب من جزئين، ما هما؟ أصول وفقه. ثم إن أهل العلم يعرفون أصول الفقه باعتبارين، يعني له تعريفين، له تعريفان، تعريف باعتبار تعريف كل جزء منه، يعرف الأصول ويعرف كلمة فقه، والتعريف الثاني باعتبار المجموع. وقد عرف العمريطي على الطريقتين، عرفه أولا باعتبار ألفاظه باعتبار أجزائه، ثم سيأتي في الأبيات أنه عرفه أيضا باعتباره لقبا على هذا العلم. الأول باعتبار أجزائه، الثاني باعتباره مركبا أحسن. أي يعرفون أصول منفردة والفقه منفردة، ويعرفون أصول الفقه باعتباره لقبا مركبا. فتعريفه باعتباره لقبا مركبا هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وسيأتي هذا التعريف في نظم المؤلف، لكنه أخر هذا إلى آخر الباب، وكان ذكره هنا أفضل حتى يحصل الارتباط. فالعمريطي رحمه الله بدأ التعريف باعتبار جزئيه، فقال الأول الأصول ثم الثاني. قال سؤال: ما الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية؟ وكان تأخير السؤال أنسب بعد قراءة التعريف، تعريف الأصل وتعريف الفرق. الآن عندنا فن معروف باسم أصول الفقه، وفن آخر معروف باسم القواعد الفقهية، والتأليف تأليف في أصول الفقه أكثر بكثير جدا من القواعد الفقهية، تأليفات فيها قليلة، أن أكثر المتقدمين أدخلوها في ضمن كلامهم وفي ضمن شروحاتهم وتأليفاتهم في الفقه، والذين أفردها قليل. قال الجواب: يوجد بعض الفروق بينهما. أحدها: القواعد الفقهية تجمع الفروع المتشابهة بقاعدة كلية، مثلا اليقين لا يزول بالشك، عندك مسائل كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة، اليقين ما يزول بشك. فمثلا أنت على وضوء ما تخرج منه إلا ما تحكم على نفسك بعدم الطهارة إلا في يقين، لا يكفي الشك أن تكون متشككا أنك قد أحدثت، إما يغلب على ظنك أو بيقين. اليقين لا يزول بالشك، كذلك أنت في شعبان لا تنتقل منه إلى رمضان إلا نعم إلا لا تخرج منه مجرد الشك، ما تخرج من شعبان بمجرد الشك، يحتاج إلى يقين أو غلب الظن. نعم. صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. إذا تجمع مسائل كثيرة، القاعدة الفقهية تجمع الفروع المتشابهة بقاعدة كلية. قال: والقاعدة الأصولية إنما هي تقرير لقاعدة تتعلق بالأدلة الشرعية. إذن القاعدة الأصولية ليست متعلقها مسائل فقهية، إنما متعلقة بالأدلة نفسها، بالأدلة نفسها، كيف تستخدم هذا الدليل، متى تفهم أنه دليل عام ومتى تفهم أنه دليل خاص، كيف تجمع بين الأدلة، ليس متعلقة في المسائل، متعلقة بالأدلة نفسها. الثاني: القواعد الأصولية تستعمل في إثبات الحكم الشرعي واستنباطه، وهذا واضح، قاعدة أصولية كيف تتعامل مع الأدلة الشرعية حتى تخرج الحكم الصحيح في المسائل. والقواعد الفقهية تستعمل لضبط المسائل المنتشرة المتشابهة تحت حكم واحد. الثالث: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد والمستدل. في حال اجتهاده واستدلاله. والقواعد الفقهية يستفيد منها العالم والمتعلم والعامي. يعني القواعد الفقهية حتى العامي نفسه يستطيع أن يستدل بها. أما القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد. الرابع: القواعد الأصولية قواعد كلية عامة تشمل جميع الأبواب الفقهية، بل وتشمل أيضا مسائل العقيدة والحديث والتفسير وغيرها، لأنها متعلقة بالأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية يستفاد منها في هذه الفنون كلها. والقاعدة الفقهية خاصة بمسائل فقهية متشابهة تندرج تحت حكم كلي. انظر مقدمة القرافي وشرح منظومة السعدي والجامع المسائل أصول الفقه لعبد الكريم النملة، وكذلك الشيخ العثيمين أشار إلى ذلك في شرح هذه الأبيات، وكذلك في شرح منظومة القواعد. سؤال: هل يستغنى بدراسة أصول الفقه عن دراسة القواعد الفقهية؟ الجواب نعم، أصول الفقه تغني عن دراسة القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية أكثرها تمر مع دراسة الفقه، يقال وهذه المسألة تشابه تلك المسألة والفقهاء جعلوا فيها قاعدة. نعم، هذا كثير موجود في كتب الفقه، يقولون والقاعدة كذا والقاعدة كذا أثناء الدراسة، أثناء دراسة الفقه. ودراستها مع الفقه أفضل، أي أثناء المسائل الفقهية، لأنه تمر عليه الأمثلة، تمر عليه أمثلة متكاثرة، فكلما مر عليه مثال يقال هذا دليل على القاعدة بيقين، يزول بالشك لا يزول بالشك، تمر القاعدة الأخرى يقول هذا مسألة أخرى، يقال هذا دليل على القاعدة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، تأتي مسائل أخرى يقول هذا دليل على القاعدة المشهورة لا ضرر ولا ضرار. إذن قواعد الفقه أكثرها تمر عليك بمسائل الفقه، إذا درست الفقه دراسة طيبة فهي تمر عليك أثناء دراستك للفقه، وقراءتها أيضا سهل، لو قرأ الإنسان أيضا كتابا مختصرا فيها مثل منظومة السعدي أو كذلك منظومة العثيمين مع بعض الشروح المختصرة عليها لأهل العلم يستفيد منها، وأمرها سهل، يستطيع أن يقرأ قراءة بدون دراسة، وما يشكل عليه إلا الشيء اليسير. قال: ودراستها مع الفقه أفضل. التفضيل من باب أن الأمثلة تربط له القاعدة أكثر، وتمر عليه أمثلة كثيرة أثناء مروره على مسائل الفقه، كلما مرت عليه مسألة قيل له هذه نعم داخلة تحت تلك القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك، وهكذا، أو أن الأعمال بمقاصدها، أو ما أشبه ذلك. قال: ودراستها مع الفقه أفضل، أي أثناء المسائل الفقهية، ومن درس منظومة فيها كمنظومة السعدي ومنظومة العثيمين فلا بأس. قوله: فالأصل ما عليه غيره بني. قال: تعريف الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي جذعها، وهو الذي يرتفع عليه ساق الشجرة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمقصود بالأصل هنا الأدلة التي يبنى عليها الحكم، أي في هذا الباب. والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفرع هنا سيكون هو الحكم، يبنى على الدليل. لكن هنا ذكر استطرادا. قوله: والفرع ما على سواه ينبني، الفرع ذكر استطرادا، أي لما ذكر الفرع، لما ذكر الأصل ذكر الفرع، وإلا ليس له علاقة في هذا الباب، لأن اسم العلم أصول الفقه، أي الأدلة التي ينبني عليها الفقه. وإلا ليس له علاقة في هذا الباب، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فأغصان الشجرة فروع على أصلها وهو ساقها. قوله: والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قوله: الفقه لغة، نعم، قال: الفقه لغة والفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله تعالى: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احتلف الشاهد يفقه قولي. وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي أفهم منه ذلك. وبعض أصحاب اللغة زادوا في تعريفه قيدا، وهو إدراك الشيء بدقة، وهذا القيد ليس عليه أكثر أهل اللغة، فلا يشترط هذا القيد، فبعض الأمور تفهم بدون دقة ومع ذلك تسمى فقها. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فما يحتاج إلى دقة حتى يفهم قوله. والفقه في اصطلاح الأصوليين ذكر المؤلف أنه هو العلم الذي تعلم به الأحكام الشرعية التي جاءت باجتهاد دون الأحكام القطعية. فما المقصود بالأحكام القطعية قبل أن نقرأ ما بعدها؟ من يجيب ذاك عنده الذي مع عرفت معلومة من الدين بالضرورة، مثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصلاة الخمس معلوم من الدين بالضرورة. يقول المؤلف أن معرفة أن الصلاة الخمس المفروضة واجبة، هذا ما جعله داخل تحت الفقه، هذا فيه نظر، بل أيضا داخل في ذلك. فقوله دون حكم قطعي هذا التقييد منه غير صحيح، فبعض الأحكام قطعية فبعض الأحكام قطعية، ومع ذلك هي من الفقه. فمن الفقه أن يعلم الإنسان أن الصلوات المفروضة خمس صلوات، وأن الفجر ركعتان، وهكذا، وهذه مقطوع بها، فهذا التقييد لم يوافقه فيه العلماء. والتعريف المرضي فيه هو علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والشيخ العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول قال معرفة الأحكام إلى آخره، بدل علم الأحكام، وكلاهما صحيح، علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فكل حكم شرعي تتعلمه بدليل هذا يعتبر ماذا؟ من الفقه. إذا علمته بدليل الشرعي هذا من الفقه. فقول علم الأحكام الشرعية خرج بها غير الأحكام الشرعية من أقوال أهل الكلام وقواعد المنطقيين، وكذلك خرج الأحكام الكونية وهي ما قدره الله سبحانه وتعالى وشاء، ليس له تعلق في هذا الباب، إنما تعلم الأحكام التي شرعها الله في شرعه. من واجبات ومستحبات، محرمات، مكروهات إلى آخره. علم الأحكام الشرعية. قول العملية أخرج الاعتقادية، سيأتي لعلهم بالعملية، نعم سيأتي، يخرج الأمور الاعتقادية، أمور العقيدة ليست من الفقه الاصطلاحي، وهي من الفقه بالمعنى العام، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. طيب ما الفرق بين قول سيأتي أيضا. قال فقولنا معرفة الأحكام الشرعية يشمل ما علمه الإنسان يقينا أو ما علمه ظنا غالبا، كلاهما يعتبر علما. فقولنا علم الأحكام الشرعية، بدل معرفة كلمة علم، نحن عرفناه واخترنا لفظة علم، علم الأحكام الشرعية. فقولنا علم الأحكام الشرعية يشمل ما علمه الإنسان يقينا أو ما علمه ظنا غالبا، كلاهما يعتبر علما. وسيأتي الدليل قوله تعالى فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، أطلق العلم هنا وأراد به غلبة الظن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله يقول كلمة معرفة تشمل العلم والظن. إذا اختار الشيخ العثيمين بتعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية، ونحن اخترنا كلمة علم الأحكام الشرعية، وكلاهما لا بأس. والصحيح أنه حتى كلمة العلم، حتى كلمة العلم تشمل ما علم يقينا وما علم بالظن، فهي تشمل هذا وهذا. فالعلم كذلك قد يطلق على اليقين والظن، والدليل على ذلك قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. ففي هذه الآية أن المؤمنين ليس عندهم يقين بذلك لكن غلبة الظن. سؤال ماذا أخرجنا، ماذا أخرج بقولنا الأحكام الشرعية؟ الجواب أخرجت الأحكام العقلية، ما دل عليه لكن يستخدمها أهل النظر والكلام، والأحكام العرفية ما تعرف عليه الناس أيضا. فالأمور المعروفة بالعقل لا تحتاج إلى أدلة فليست من الفقه، وكذلك نعم هذا أيضا خرج به، ما كان أمور معقولة للعقل ما معرفتها لا يقول لا يكون من الفقه، أمور تعقلها كل إنسان. فمثلا النار حارة، حتى يقول ودي ماذا ويأتي بالأدلة على ذلك ويقال هذا فقه، هذه أمور ما معروفة. قال: لا تحتاج إلى أدلة، فليست من الفقه. فنحن نعلم أن اجتماع الغيوم سبب لنزول المطر، فكوننا نعلم أن نزول المطر على إثر اجتماع الغيوم، هل هذا فقه في اصطلاح الأصوليين؟ لا يعتبر فقها، فهذه أمور معقولة معروفة. قولنا العملية خرج بهذا القيد الأمور المعتقدة التي تسمى علمية، فأنت تعلم أن الله واحد لا شريك له، وأنه المستحق للألوهية والربوبية، المتصف بالصفات الحسنى إلى آخر الأمور المزبورة في كتب العقيدة، فهذه كلها من الأمور المعلومة بالشرع، ولكنها ليست عملية. فالعملية متعلقة بأعمال العبد كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، هذا هو المقصود بالعملية. سؤال: هل الأمور المعتقدة من الفقه أم لا؟ الجواب: نعم، هي من الفقه بالمعنى الشرعي وليس بمعنى اصطلاح أهل الفقه. وأما بالمعنى الكلي فهي من أمور الفقه بلا شك، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يشمل هذه الأمور كلها العقائدية والعملية. سؤال: بعضهم عبر بالشرعية الفرعية، هل هذا التعبير مستقيم أم عليه انتقاد؟ الجواب: تقسيم الدين إلى أصول وفروع من البدع التي حذر منها العلماء، ومما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كلمة العملية أفضل من كلمة الفرعية، لأن بعض الأمور العملية في الفقه مثل الصلاة وأحكام الزكاة والصيام رمضان، هذه من أصول الدين، هذه من الأصول. فتعريف الفرعية أخرج هذه الأمور كلها. قال: تقسيم الدين إلى أصول وفروع من البدع التي حذر من العلماء، وممن نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في تقسيم المعتزلة، وبنوا على ذلك أن ما كان من العقيدة فهو أصل، وما كان من العبادات فهو فرع، حتى جعلوا الصلاة فرعا وهي من أصل الأصول. فإذا رأيت شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيره، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة، فالمقصود أن هذه الأمور مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيها إلا كافر أو مبتدع. فمن أصول أهل السنة والجماعة وجوب الصلوات الخمس، ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب صيام رمضان، فليس خاصا بالعقائد. فالأصول التي يذكرها شيخ الإسلام أي أمور مجمع عليها لم يخالف فيها إلا كافر أو مبتدع. وبقي تنبيه ها هنا، وهو أننا قد وجدنا كثيرا من أهل العلم يذكرون أيضا كلمة أصول. هذا شيخ الإسلام ذكر كلمة الأصول في كتبه بكثرة، كذلك ابن القيم في كلماذا في كتبه، كذلك ابن كثير، وابن مفلح له كتاب سماه الفروع، أي ما يتعلق بالفقه. اللالكائي أيضا سمى كتابه في العقيدة شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، كذلك الإمام أحمد سمى أو جاء في بعض النسخ أن كتابه باسم أصول السنة. وماذا تستحضرون أيضا غير هذا؟ ومن المتأخرين أيضا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله سمى كتابه ثلاثة الأصول. فكيف يتكلمون بها إذا كانت مبتدعة؟ إذن الأقرب أن هذا التقسيم مبتدع بالمعنى الذي ذكره المعتزلة. ما هو المعنى الذي ذكره المعتزلة؟ أولا، جعل الأصول ما يتعلق بالعقيدة، والفروع ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق بغير المعتقدات بالأمور العملية. ثانيا، ضللوا حكموا بالضلال في من خالف الأصل وهي أمور العقيدة فقط، وما خولف في الأمور العملية ما يضلل ولا يكفر، ما يضلل فيها. إذن هذا هو المعنى الذي انتقده أهل العلم، وإلا فقد قسم أيضا شيخ الإسلام وغيره قسموا هذا التقسيم، ولكن بمعنى صحيح، بمعنى آخر صحيح. ما هو المعنى الآخر الصحيح؟ من يذكره؟ المعنى الآخر الصحيح أن الأصل ما كانت أدلته نعم ما كانت أدلته معلومة بالضرورة، يعني أمور واضحة للعام وللعام والخاص، يعرفها العالم وغير العالم، فهذه أمور أصول يسموها أصول، وهي التي أدلتها معلومة من الدين بالضرورة، معلومة للعام والخاص، كوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحاجة، هذه من الأصول ولو كانت من الأمور العملية، وكذلك أركان الإيمان وأركان الإسلام وأشياء كثيرة. إذن هذه من الأصول، هذه كلها أصول ما كانت أدلتها واضحة جلية، ومخالفتها عند ذلك ستكون مخالفة لأدلة متواترة أو أدلة معلومة للناس، فإما أن يقعوا بالكفر أو أقل أحوال إذا تأول بالبدعة، إذا تأول فيها. توريث النساء أهو من الأصول أو من الفروع؟ توريث النساء من الأصول، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذا من أمور الأصول. إذن بهذا المعنى لا بأس أن يقسم، ومع ذلك لو كان يعني لو اكتفي بما جاء في الشرع من غير أن يقال أصل وفرع فلا يعني كان أقرب، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولكن هذا من باب التبيين، يحتاج الإنسان إلى أن يتكلم به ولا بد، ولذلك تكلم فيه العلماء، مع أن هذا الكلام ليس موجودا في كلام الصحابة أصل وفرع، ولكن بقى فقط من باب اصطلاح، مجرد اصطلاح، والاصطلاح ينظر ما كان فيه معنى حق فلا مشاحة في الاصطلاح، وما كان يتضمن معنى باطل فيرد، ما كان يتضمن معنى باطلا يرد على صاحبه، ولذلك رد العلماء على المعتزلة، وكذلك رد العلماء المتأخرين على من قسموا الدين إلى لباب وقشور، قشور ولباب، إذا أتيت أمره أو تنصحه بالعمامة بالسواك بسترة الصلاة يقول هذه قشور، لأن هذا يتضمن السخرية ببعض أمور الشرع، ويتضمن أيضا الاستهانة بأمور من دين الله عز وجل، لكن بالمعنى الذي ذكرها للعلم أن هذا أصل صاحبه إذا أنكره إما أن يكفر أو أقل أحواله يبدع إذا كان له تأويل سائر، والأمور الأخرى سموها فرعية باعتبار أنه قد يعذر صاحبها ولا يصل إلى حد الكفر والابتداع، لأنها أدلتها ليست صريحة يعرفها العالم، وقد يعرفها بعض أهل العلم دون بعض، كدقائق أحكام الصلاة، واجبات الصلاة، واجبات الوضوء، واجبات الحج وما أشبه ذلك، والله المستعان. طيب الأسئلة ستؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.